بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، إن من أعظم ما يميز المسلمين في ترابطهم وتواصلهم أن هذا التواصل مبني على أساس متين، ألا وهو الأخوة في الدين. فالله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين إخوة، وهذه العلاقة الطيبة المبنية على الأساس المتين من أعظم ما أمر به المسلم، فإن الأخوة المبنية على الدين مما يميز المسلمين بعضهم على بعض، ومما يفتخر به أهل الإسلام على غيرهم من أهل الديانات. ولذلك جاء الإسلام يأمر بكل ما يقوي هذه العلاقة، وينهى أشد النهي عن كل ما يفسد ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، حتى في تعاملاتهم المادية والدنيوية جاء الإسلام وراعى هذا الأصل العظيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا بعض الأمور لأنها توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر والميسر لأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالله سبحانه وتعالى حرم على المسلمين الخمر لأسباب كثيرة، منها لأن شرب الخمر يفسد هذه العلاقة الطيبة بين المسلمين، ولأن الميسر والقمار تفسد العلاقة الطيبة بين المسلمين. ولذلك حرم الله سبحانه وتعالى كل خلق يفسد العلاقة بين المسلمين، كالتحاسد والتباغض والتنافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تناجشوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. فما حرم الحسد ولا البغضاء ولا الشحناء إلا لأنها تضعف العلاقة التي بين المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن العلاقة التي تربط بين المسلمين من الحساسية ومن الرقي ما الذي يفتخر به المسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا ينبغي أن تكون علاقة المسلمين مع بعضهم البعض، أن يهتموا بغيرهم من المسلمين، وأن يحسوا بما يصابون من مصائب، وأن يتراحموا فيما بينهم، وإذا وقع ذلك انطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ولذلك أيها الإخوة، أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالتثبت من الأخبار، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يندم الإنسان إن أخبر بخبر عن أخيه ولم يتثبت منه فاتهمه ظلما وزورا. وهذه الاتهامات وهذا الظن السيء يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولذلك أمر الإسلام بكل وسيلة تؤدي إلى قوة العلاقة بين المسلمين، ونهى عن كل وسيلة تضعف هذه العلاقة الطيبة بين المسلمين. ومع ذلك أيها الإخوة، مع أمر الإسلام بأن تكون العلاقة بين المسلمين مبنية على الدين وعلى الإيمان، وأن تكون هذه العلاقة علاقة مترابطة متماسكة متراحمة، مع ذلك لا يفتر شياطين الإنس والجن من إثارة الفتن بين المسلمين، ومن السعي في نشر العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. بعد أن انتشر نور الإسلام ونور الهداية بسبب النبي صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، أصيب الشيطان بإحباط عظيم وبيأس أن يعاد الشرك في جزيرة العرب، ففقد الأمل في نشر الشرك والكفر، لكن لم ييأس من ماذا؟ من التحريش بين المسلمين ومن نشر البغضاء والعداوة بين المسلمين. ولذلك كم وقعت من خصومة وبغضاء بين زوجين بسبب الشيطان، وبين جارين بسبب الشيطان، وبين حبيبين صديقين بسبب الشيطان. بل إن أحيانا شياطين الإنس قد يكونون كذلك سببا لبذر العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله بين يديه مفاتيح الخير، وويل لمن كانت مفاتيح الشر على يديه. فأحيانا قد يتكلم الإنسان بكلمة ينهدم بيت بأكمله، وأحيانا قد يتكلم الإنسان بكلمة يفسد علاقة قوية كانت بين أخوين متحابين في الله. ولذلك كل ما يؤدي إلى قطع العلاقات وإضعافها بين المسلمين فإنه محرم شرعا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخطبة على خطبة المسلم، وحرم البيع والشراء على بيع وشراء المسلم. لماذا؟ لأنه سبب للعداوة والبغضاء بين المسلمين. إذا تبين لنا ذلك أيها الإخوة، فإنه إذا حدثت خصومة ونزاع وشقاق بين المسلمين، فما هو الواجب على المسلمين؟ لا يخلو الواجب من أمرين. الأمر الأول أن يقال أنه يجب على المتخاصمين أن يسعيا في الإصلاح بينهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لذلك لا يجوز للإنسان أن يخاصم أخاه المسلم أكثر من 3 أيام. نعم، قد يختلف المسلم مع أخيه المسلم، وقد يحمل في قلبه على أخيه المسلم، لكن هذا مقيد بثلاثة أيام فقط. بعد الثلاثة أيام يجب عليهما أن يتصالحا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا لرجلين متخاصمين. يقول الله للملائكة: دعوهما حتى يصطلحا. يحرم الإنسان نفسه من مغفرة الذنوب ومن رحمة الله بسبب ماذا؟ بسبب أن بينه وبين أخيه المسلم خصومة ونزاع. والإنسان لما يتأمل أسباب الخصومات والنزاعات، أكثرها بل كلها بسبب ماذا؟ أمرا من أمور الدنيا، إما بسبب سوء خلق، أو بسبب ظلم، أو بسبب اعتداء، أو أحيانا لأسباب تافهة في الحقيقة. ولذلك لا ينبغي للإنسان حتى لو ظلمه أخاه لأمر من أمور الدنيا أن يخاصمه أكثر من ثلاثة أيام. وهنا سبحان الله الإسلام راعى نفسية المسلم. أحيانا قد يظلم الإنسان ظلما حقيقيا فيباح له أن يخاصم أخاه لمدة ثلاثة أيام، وهذا من باب مراعاة نفسية الإنسان، لكن لا يسمح له بأن يستمر هذا الخصام لأكثر من ثلاثة أيام. فلو أن هذين المتخاصمين لم يصطلحا وعاندا واتبع الهوى، فهنا يأتي حقهم على إخوانهم المسلمين بأن يسعوا في الإصلاح بينهم. ولذلك يا إخوة، كان الإصلاح بين المتخاصمين من أعظم علامات الإيمان ومن أكبر الدلائل التي تدل على التقوى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ويقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالإصلاح بين المتخاصمين من حقوق المتخاصمين. ولما نقول من حقوقهم، يعني قد يأتي متخاصم يوم القيامة ويشتكي عليك عند الله سبحانه وتعالى: لماذا لم تسعى في الإصلاح بينهم وأنت قادر عليه؟ ولذلك كان الإصلاح بين المتخاصمين من فروض الكفاية، أي من الواجبات التي تجب على المسلمين. فإذا لم يسعى أحد من المسلمين في الإصلاح بين المتخاصمين قد يحاسبون على هذا التخلف وعلى هذا الإعراض عن الإصلاح بين المتخاصمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغب وحث المسلمين على الإصلاح بين المتخاصمين في أحاديث كثيرة، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ فقال الصحابة: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إصلاح ذات البين، وإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر بل تحلق الدين. وتأمل في هذا التشبيه سبحان الله، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإفساد بين المسلمين بالذي يحلق شعره، ومن حلق شعره لم يبق له شيء من الشعر. فكذلك من سعى في الخصام بين المسلمين لم يبق له شيء من كمال الإيمان، وهذا أمر خطير أيها الإخوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن لنا أن الذي يسعى في الإصلاح بين المتخاصمين له درجة عظيمة أفضل من درجة المصلي صلاة التطوع، والصائم صيام التطوع، والمتصدق صدقة التطوع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن أفضل الصدقة الإصلاح بين المتخاصمين. ولذلك أيها الإخوة، يجب على المسلمين أن يسعوا في الإصلاح بين المتخاصمين. ولما نقول الإصلاح بين المتخاصمين، لا يظن أن الإصلاح بين المتخاصمين فقط بين الأشخاص، بل حتى أحيانا يكون بين الدول وبين الجماعات وبين القبائل وبين المجموعات، فكل ذلك من الإصلاح بين المتخاصمين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على تجارة رابحة؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلح بين المتخاصمين ووفق بين المتنازعين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإصلاح بين المتخاصمين تجارة مع الله سبحانه وتعالى، ومن تاجر مع الله فهو من أعظم الرابحين. لذلك أيها الإخوة، أحيانا قد يواجه المصلح بين المتخاصمين بعض الصعوبات، فجاء الإسلام بترخيص ما هو محرم من أجله، من ذلك الكذب. من المعلوم أيها الإخوة أن الكذب من أكبر الكبائر، لكن إن كان الكذب سببا للإصلاح بين متخاصمين فإنه مشروع وجائز. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب من يصلح بين المتخاصمين فينمي خيرا أو يقول خيرا. هذا ليس من الكذب المذموم. وهنا نقول الأصل أن الإنسان لا يلجأ إلى الكذب إلا إذا احتاج إليه في قضية الإصلاح بين المتخاصمين، فإن لم يحتج إليه فلا يعني داعي أن يلجأ إلى الكذب حتى في الإصلاح بين المتخاصمين، إلا إذا احتاج إلى هذا الأسلوب للإصلاح بين المتخاصمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى بنفسه للإصلاح بين الناس إن سمع عن خصومة، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أهل قباء تنازعوا حتى تراموا بالحجارة، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال للصحابة الكرام: هيا بنا لنصلح بينهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم. ولذلك أيها الإخوة، كان الإصلاح بين المتخاصمين من أعظم العبادات التي ينبغي للإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. ومما يؤسف له أن النزاعات والخصامات بين المسلمين كثرت لدرجة أنها وصلت حتى بين الأرحام، بل تتفاجأ أحيانا بأن هذا الابن قد خاصم أباه، وهذا الولد قد خاصم عمه، وهذه الزوجة قد خاصمت زوجها. إذا كان الخصام محرم بين عموم المسلمين، فمن باب أولى أن يحرم بين الأرحام، ومن باب أولى أن يحرم بين الجيران، ومن باب أولى أن يحرم بين المتقاربين، لأن من كان له حق واحد قد حرم عليه وهو حق الإسلام. فمن باب أولى من جمع أكثر من حق، كحق الإسلام وحق الأرحام وحق الجيران، فهؤلاء أثمهم ووزرهم أعظم من بقية الناس إذا ما حدثت بينهم خصومة ونزاع. ولذلك أيها الإخوة، حري بنا أن نسعى بين الناس في الإصلاح بينهم، وأن نجتنب ونبتعد عن كل سبب يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.